والآن مع الجريمة
المئة وستة.
قال: فقال القاضي رياض رحمه الله: كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيح، وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني. قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواد.
نقصنا الوقت الأولى، القاضي رياض أفهم شيخا وقلبه تصحيح، ما الذي صحح شبه؟ صحفت إلى شبه، هل تصحيح ولا تحريف؟ على ما خطمناه في دروس ماضية هذا تحريف، فلو قال تحريف لكان أحسن وأجود. التصحيح في الباب كثير أيام، لأن رسم الكلمة هو ولكن الخلاف في التنطيق، والتحريف أن يختلف رسم الكلمة الكلية، والتصحيح والتحريف واقع على اسم الرواة في الأحاديث والآيات. ولذا التابعين لما وجدوا كثرة التحريف والتصحيح ضبطوا، ضبطوا أولا بالحرف ثم بالشكل ثم الشراح، لم يكتفوا بالضبط بالرسم وإنما ضبطوا بالتنفيذ بفتح الجيم مثلا، أو بفتح الدال المعجمة، أو بتشديد الدال المهملة وهكذا. فلو قال تحريف كان أفضل. أما أبو الوليد الكناني قال هشام بن أحمد، إذن فقال شدة البياض في سواد، قواده شبه البياض في سواد، وهذا السواد لماذا؟ أسمع توجيه.
قال: وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ردة،
لا يسمى ردة
وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين. والردة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد، كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة رداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره،
أبو عبيد هذا الهروي، وأبو عمرو هو ابن العلاء بن زبان الإمام النحوي المعروف، الإمام اللغوي المعروف. نعم.
قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره: الردة لون بين السواد
والغبرة.
وقال ابن دريد: الردة لون أكدر. وقال غيره: هي أن يختلط السواد بالكدرة. وقال الحربي: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض، ومنه جد لونه إذا تغير ودخله سواد. وقال الصويد: المردد الملمع بسواد وبياض، ومنه تربد لونه أي تلون، والله أعلم.
شبه القلب قبل أن يعمل معصية وقبل أن تعرض عليه الفتنة، شبهه بشيء الأبيض، ثم أتى هذه الفتنة بالأسود المربد، أي الأسود الذي فسره بقلبه شبه بياض في سواد. يصبح إنجاز اللون التلوين الآن السفن بدايات بياض في سواد، بدايات التحول، وازداد هذا السواد بازدياد ورود الفتن على القلب، فكلما زادت الفتنة زاد السواد. وفي بدايات كان شبه بياض في سواد، أبيض تأتيه غدرة يبدأ يتلون القلب شيئا فشيئا على حسب ما يرجع عليه من المهارات والفتن، ليس فقط على حسب ما يفعل، على حسب ما يشرب. هذه مصيبة أن يبقى الإنسان قاسية ويحبها ويصر عليها ولا يشعر أنه يعصي الله عز وجل، وتتمكن من قلبه من هوى داخله. هذه مصيبة حتى مع مرور الزمن يصبح هذا ويصبح هذه الفتنة يبحث لها أدلة من الكتاب والسنة، ويصبح لا يعرف الدين إلا هذه الفتن. وهذا حال بعض الناس اليوم، ما يعرف الدين إلا مسائل معدودات قالت له عليها شبه من أدلة جاي يشغل نفسه ويشغل الأمة بها وينسى الدين وينسى العلم وينسى كل خير وشرور بمسائل ما طرق عليه الأدلة ولا كلمة علماء وإنما شبه أدلة أو شبه من الأدلة. هذه المصيبة، هذه هي المصيبة.
نسمع. قال قوله حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه أشقرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد.
فيه إشارة لجواز ذكر له لو أنه فتح، وكل النوم من عمل الشيطان أي لو النوم التي فيها التخسر والتبذر من قدر الله، أما لو تمني الخير أو دفع الشر مشروعة، بل قد يفعل الإنسان يتمنى الخير ويوجر إن تمنى الشر على ما فصلناه من أعمال القلوب في الهم في شرح الحديث السابق. نسمع.
قال أما قوله إن بينك وبينها بابا مغلقا، فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. وأما قوله يوسف فبضم الياء وكسر الشين ومعناه يخرج، وقوله أكسرا أي أيكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المكسور، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة.
التفرقة في الشيء الصحيح والكسر يكون لا يكون فيه جبر، الكسر لا يكون فيه جبر، ولذا لو فتح لعله يعود، لكن لو كسر فالجبر في حق المكسور امر صعب. ولذا ورد في صحيح الامام البخاري قول عمر رضي الله تعالى عنه ذلك احرى الا يغلق، وورد في البخاري في لفظ اخر ايضا قوله ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. إذا كثر هذا الباب ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فليس تأدب مع عمر ولا أخبره أنه هو بالتصريح وإنما بالتلميح. وقلنا هل كان عمر يعلم أنه سيقتل؟ نعم، أثبت الشراء فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان على شراء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، والمراد الشهيد بالشهيدين عمر وعثمان. فكان يعلم انه يقتل، لكن لماذا فعل يا ترى؟ هل لانه لا يعلم انه يلداد وان ولكي يعلم اثر قتله في الامه؟ هل كان هذا امرا معروفا عند عمر ام انه كان مجهول؟ هل عمر كان يعرف انه يقتل؟ أما أنه كان يعرف أنه سيقتل ويعرف أيضا أثر قتله على الأمة، ولكن أراد أن يتأكد وأن يمتحن هذه المعرفة حاصلة عند غيره ممن تخصص في أحاديث الكتب. فحذيفة رضي الله تعالى عنه أسمع كلام الشافعي.
قال وقوله لا أبا لك، قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أب لك فمعناه جد في هذا الأمر، وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون، والله أعلم. قوله وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب، كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة. فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض، مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل.
قد يقال إن حذيفة لوح ولمح وما صرح لأنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أيضا أن هذا الأمر بلغه لعمر بأدنى إشارة، وكما يقولون اللبيب من الإشارة يفهم. والناظر في جملة الآثار واردة في كتب المسندة يجد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم ما في هذا الحديث، من أنه هو الباب بين هذه الأمة وبين الفتنة. فقد أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذر، قال أبو ذر لعمر: أرسل يدي يا قتل الفتنة. أبو ذر يخاطب عمر أنه قتل الفتنة، القتل الذي بين الفتنة هو عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا أمر كان يعرف الصحابة، وعمر كان يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتنة إذا فتح بابها وولدت الأمة فيها فإنها لا تغلق أبدا. فقد ثبت من حديث شداد عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. بل ورد في حديث عند البزار فسكت عنه الحافظ ابن حجر وهو على شرطه بالتحسين، قال إن عثمان بن مضعور قال لعمر: يا غلط الفتنة، فسأله عن ذلك، قال عمر عثمان بن مضعور، فقال عثمان بن مضعور: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا غلط الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد شديد الغلط ما عاش هذا، فأشار لعمر. فإذا أن عمر كان هو غلط الفتنة هذه هذا شيء مقرر عند عمر وعند غيره، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتأكد أو أن ينشر هذا على مسامع المسؤولين أو أن يؤكد أثر قتله في الأمة. ولذا بدأت السؤال في بداية الحديث: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده، تكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، وإنما الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال عمر: لا أخذ حديث، إن بينك وبينها هذا. فإذا أراد عمر أن يعرف هو غلط الفتنة، لكن هذه ولا هذه الفتنة العامة التي تموج كموج البحر، فإما أراد أن يؤكد وأن ينشر هذا في الأمة. وهذا التأكيد وهذا النشر أيها الإخوة من باب التحذير، وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من الخطباء والوعاظ لما يذكرون أحاديث الفتن يشيرون أو يشعرون يشعر السامعين بأن هذه الفتنة لابد أن تقع، وما علينا إلا أن نستسلم. وهذا الفهم فهم القدرية للفتنة. أما الصحابة فكان همها والنبي صلى الله عليه وسلم على أن يوفروا أنفسهم عليها وأن يعملوا جادين عن البعد عنها وأن يضعوها عن أمتهم، لا نجلس ويستسلم لها. راح يقول النبي ذا أخبر فخلاص نجلس ونقول لابد أن تقع في الأمة، ما كان الصحابة هكذا. ولذا كانوا يتعوذون من الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر انتشار الفتن كان يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له ويخبرهم شر ما يعلم له. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وصيغ آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة تفكر في مجيء الفتنة. فقبل أن يذكر الفتنة قرر قاعدة وهي عمل النبيين في تحذير الأمة وفي أمر الأمة ونهي الأمة في أمرها للخير ومنهي عن الشر. أما أن نقول فتنة تقع والنبي أخبر عنها فنبقى جانسين ننتظر وقوعها فلا. نعم عندما تحل العزلة ولا يوجد مجال ومنفذ بأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للأمة فالمؤمن يقول أنا ثابت هذه مهلكتي هذه مسلمة. ولكن ما دام أنه يأمر ويجد أذان ويجد المستمعين له وهذا ما نجده في هذا الزمان والله الحمد لله نجد أن لا تستمعوا ويتأثرون والموعظة تخفف إلا من كتبه من الفتنة الكلية. فالعمل على إبعاد الفتنة عن النفس وعن الأمة كل على قدر طاقته أمر واجب. وأما الاستسلام لها بحجة أن النبي أخبر عنها هذا أمر نعم هنا بالمنطقة لكن وصولها أمر موجود لا نجد استطاعها في عصرنا أم في العصور القادمة. ثم إخواني من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن الناس يسكتون ما يعيشون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الخبر ما صح يجزمون أن النبي أراد الحديث كذا كذا وكذا وهذا أمر ما ينبغي أن يقع على وجه الجزء والله تعالى أعلم. نسمع
قال وأما قوله حديثا ليس بالأغاليط فهي جمع غلوطة وهي التي يغالط بها فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم.
من معلوم أن الفرق بدأت تظهر بعد مقتل عثمان جاهل الأمة وأشد فتنة على الأمة في الحقيقة الفرق التي ظهرت ومن شدتها أن لها ديولا وأفراخا إلى هذا الزمان فالمعتزلة والخوارج والرافضة لهم ديون ولهم أفراخ إلى هذا الزمان وهذا من شدة تلك الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. فمقتل عمر كان سببا من أسباب الفتنة وانتشار هذه الفرق في الأمة. نعم نسمع
قال وأما قوله في الرواية الأخرى عن الزي قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى آخره. فالمراد بقوله أمس الزمان الماضي لا أمس يومه وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في اضطرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما. وفي أمس ثلاث لغات قال الجوهري أمس اسم حرك آخره لالتقاء الساكنين واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة ومنهم من يعربه معرفة وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام أو طيره نكرة أو إضافة أو أضافة. تقول مضى الأمس المبارك ومضى أمسنا وكل غد صائر أمسا. وقال سبويه جاء في الشعر مذ أمس بالفتح.
في الحقيقة هذا النقل عن الجوهري وقلنا أنه يكثر من النقل عن الجوهري ومفاد هذا النقل أن أمس شرط زمان مبني على الكسر إلا أن يكثر أو يعرف. وهذا النقل موجود في الصحاح الثالث 904 وسقط منه وقال سبويه جاء في ضرورة الشعر هذه ضرورة مهمة جاء في ضرورة الشعر وليس جاء في الشعر جاء في ضرورة الشعر من أمس بالفتح. والشعر الذي أشار إليه هو قول الرازي لقد رأيت عجبا من أمس عجائزا مثل السعالي خمسة الثعل جمع ثعلاه، والثعلاه هي أنثى الغول، والغول والثعلاه ورد ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما لهما حقيقة على خلاف ما يعتقد الناس أنهم من الخرافات. فالغول والثعلاه هما ساحر الجن كما في قصة المعاجم. ما نظر في الغول ولا يجد أن الغول هو ساحر الجن، وورد له ذكر في حديث حسن عند الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي بن كعب ومن حديث ابن عباس وغيرهما في قصة أبي هريرة. قال رأيت الغول قدمه قدمات كلب. فالغول هو ساحر الجن، السحر الذي يتغير ليتغير. ورد في حديث عن سعد بن وقاص رواه سعد بن وقاص وفيه ضعف، إذا تغيرت الغيلان فعليكم بالأذان. ورد الأذان عن تغير الغيلان عن عمر رضي الله تعالى عنه في المصنفين. لقد رأيت عجبا من أمتى عجائزا مثل التعالي الخمسة، يأكلن ما في رحالهن همسا، لا ترك الله لهن ذرة. هذا الشعر مشار إليه ونكره الجوهري في الصحاح. نسمع.
قال هذا كلام الجوهري. وقال الأزهري قال الفراء ومن العرب من يكتب الأمس وإن أدخل عليه الألف واللام، والله أعلم.
هذا الحديث حديث الذي فيه الفتن فيه إشارة قوية إلى أن العمل يبرأ الفتن. العمل الصالح والبعد عن المعاصي من أسباب البعد عن الفتنة. وهذا مصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، بادروا بالأعمال الصالحة حتى لم تقطع عليه المظلم. إذا سبب البعد عن الفتن التي تقطع عليه المظلم أن نبادر بالأعمال الصالحة، لأن هذا القلب الذي هو قلقود أو قلقود هذا القلب يملا بالخير، فإن ملا بالخير فإن الشر يدور عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زينب بن جحش في صحيح البخاري: سبحان الله، ماذا أنزل الله ليلة من خزائن، ماذا أنزل الله ليلة من فتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقد صواحب الحجرات، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، قال: فليسلينا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن نازلة، طلب من بعض أهله أن يخبر أزواجه وأن يوقظهن للصلاة. إذا من أسباب البعد عن الفتنة كثرة العمل الصالح. وورد أيضا في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فيه: ويقل الأمل وتظهر الفتن، ويقل الأمل وتظهر الفتن. لأن العمل في الأمة العمل الصالح أو على القلب مع الفتن بينهما تناسب عكس، كلما كثر الإنسان أكثر من عمل الصالح خفت الفتنة عليه. فالفتنة كلها ضاغطة من الخارج، والعمل الصالح له ثمرة وبركة وتعطي الإنسان قوة من الداخل. فإن كانت قوة من الداخل أقوى من قوة ضاغطة من الخارج، بقي الإنسان متماسكا وبقي قويا ويبقى يحارب الفتنة ويرجوها. وأما إن كانت القوة الضاغطة أشد من القوة الداخلة فإنها تقرأه وإنها تقضي عليه وتؤثر على إيمانه. فالفتنة كي تزول عن النفس وعن الأمة يبدأ يكثر الإنسان من العمل الصالح، وأن يتآهد قلبه وأن يعمل على أن هذا القلب يعني بحيث ينقص هذه الفتن وإنما يعكسها، وإن وقعت فإنه يزيل أثرها عنه بكثرة التوجه إلى الله وكثرة الاستغفار. كل الفتنة علينا ألا نكف لها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها من باب التحذير. ولذا يوجد قوة استعداد لمواجهة الفتنة في نفس المؤمن شديدة، حتى أنه في آخر الزمان لما تأتي الفتنة يقول المؤمن هذه المملكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. ولذا من أسباب النجاة من الفتنة يتألمها الإنسان وأن يعرفها. ولذا ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يلقنون أولادهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم السورة من القرآن الكريم. ورد عند الطبراني في الكبير بإسناد جيد وليس لي في النجمة أن من علامات الساعة أو من علامات خروج الدجال أن يذهل الأئمة عن ذكره على المنابر، فلا يذكر الناس الفتنة. ولذا حديث الفتن ينبغي أن تنتشر في الأمة. لماذا؟ بشيء يعلموها فيحذر لها. ومن باب ومما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبقى الانسان ثابتا في هذه الفتنه، اخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو الحديث الاتي معنا: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا حتى يبقى الغرباء. اخبرنا ان الانسان في اخر الزمان سيكون غريبا. لماذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنكون غرباء؟ لكي يوافينا ويؤذينا ولكي يثبت ولكي لا يتاثر بما عليه سائر الناس. فلا يلزم من الغربه ان يكون الانسان على باطن. ومن باب حسن التسلسل والترتيب فالامام مسلم بدا بالحديث الاول ترفع الامانه وهو اثر عدم تعاهد الانسان نفسه بالامر الصالح حيث الامام يحب ويزول، ثم اتى بعرض الكتب شيء ثاني، ثم الانسان هو ثابتا ويصبح قلبه على ابيض مثل الصفاء فانه سيكون غريبا. فاتى بحديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فقول الغرباء. نقرا اسانيده ونقف عند اللطائف وعند الرجال والرواه على المعتاد ثم نقرا الشرح ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الخزاري قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء.
هنا يوجد لمسلم شيخان في هذا الاسلام، محمد بن عباد ومحمد بن يحيى بن ابي عمر العدلي، الاول متوفى سنه 234 والثاني متوفى سنه 244. الاول صدوق لهم والثاني صدوق. ومروان هو المتقدم في الاسناد السابق ابن معاويه الخزاري، وابن كيسان يزيد بن كيسان اليشكري لم يروي الا عن ابي حازم سلمان مولى عز الاشجعي وليس الاغر. وسبق في حديث ثلاثة ما يكلمهم الله ويزكيهم أن الشارح النووي دمج بين سلمان مولى الأغر وسلمان مولى عزة وقلنا هما اثنان على الصواب. وجل من خرج هذا الحديث من المعاصرين وممن أفاده بأجزاء حديثية جعل أبو حازم هذا كلمة بن دينار، وهذا عجب. نعم ابو حازم سلمان بن دينار وابو حازم سلمان مولى عزه كلاهما يروي عن ابي هريره، لكن يزيد بن كيسان ما روى ابدا عن سلمان بن دينار ولم يروي الا عن سلمان مولى عزه الاشجعي. فكثير ممن اقرب طرق حديث غربه كصاحب كشف اللسان وغيره قالوا رواه عن ابي هريره جماعه وسموا سلمان بن دينار وذكروا غيره من سلمان. هذا خطا ليس بصواب. ماشي بالطريق الثاني.
قال: حدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الاعرج قال: حدثنا سبابه بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وهو يعرز بين المسجدين كما تعرز الحية في ظهرها.
هذا لقب له اسمه مروان وهو السوار. ثم هذا الطريق أيضا فيه شيخان مسلم، ذي شيخان، الأول محمد بن رافع النيسابوري توفي سنة 245 وشيخه الآخر توفي سنة 255، الأول ثقة عابد والثاني صدوق. والنيسابوري هذا محمد بن رافع روى مسلم له في صحيحه 362 رواية. روى مسلم له في صحيحه 362 رواية. لأن حقا في المرة الأولى أهملنا لماذا قال قال ابن عباد حدثنا، وكذلك قوله يعني ابن كيسان، أن نقول الشيء الحمد لله وقفنا عندها كثيرا وعرفناه. نأتي للطريقة الأخيرة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة كما تعرج الحية إلى جحرها.
كم راوي عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث؟ كم راوي؟ احيانا ثلاثة. نعم. من هما؟ عبد الله بن نمير وابو اسامة. ابو اسامة حماد بن اسامة. عبد الله بن نمير هو والد بن نمير شيخ مسلم. شيخ مسلم نسمه محمد ابن عبد الله بن نمير. فلما قال حدثني ابي هو عبد الله بن نمير شيخ ابو بكر بن ابي شيبة في الحديث الثالث الثالث. فليرويه عن عبيد الله اثنان. وعبيد الله بن عمر العمري. وقلنا لعبيد الله شقيق اسمه عبد الله. عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. عبيد بالتصوير ثقة وعبد الله ضعيف. هذه من الأشياء المعروفة لكن ننبه عليها بالتكرار إن شاء الله تعالى بالطبع. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يعرض بين المسجدين. فيه قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية في جحرها. وفي الرواية الأخرى إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها. أما ألفاظ الباب ففيه أبو حازم عن أبي هريرة. واسم أبو حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء وطوبى فعلى من الطيب.
قوله بدأ الإسلام غريبا في الروايات الأخرى بدأ الدين غريبا. بدأ الدين غريبا والمراد بالإسلام جملة الإسلام. الإسلام عند أول بدئه كان غريبا بأحكامه وبوجوده في حياة الأمة كان غريبا فسيعود كذلك. قوله بدأ كذا ربطناه بدأ بالهمز من الابتداء هذا يشير إلى أن هنالك شيء آخر بدأ وبدأ من البدون وهو الظهور. فيصبح بدأ من الابتداء أو بدأ من الظهور. وبالهم أرجح بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيعود. فالعود يقابل البدء. ولذا قال الرافعين في تاريخ تزويد وقد يثبت الى النقل بدأ بالهمزة لانه ذكر العود على الاثر والابتداء والاعادة متقابلان. يقال بدأ الشيء ابتدا. فإذا الرواية بدأ اجود من رواية بدأ. اجود من رواية بدأ. بدأ الاسلام غريبا. الغريب اللغة من الغرب بالغربة ومعناه التنحي عن الوطن والأهل. ولذا في حد الزاد يغرب أن ينفى عن وطنه وأهله. بدأ الإسلام غريبا. من الغريب؟ البعيد عن أرضه والبعيد عن أهله. فبدأ الإسلام غريبا. شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ظهور الإسلام من وحيد في القوم وليس معه غيره لقلة الأتباع والأنصار. فالإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل الطريق حلبه. فحالهم كحال من ابتعد عن وطنه وعن اهله ما المراد الغربة؟ المراد الغربة أن يجد الإنسان على الحق إعوانا، وأن يجد ما يعلم من خلال الشرح الثالثة، أن يجد الناس بعيدين كل البعد عنها يتصورون خلافها. وكما ورد في أثر حذيفة الذي ذكرناه في الدرس قبل الماضي، وحتى أن الناس يفعلون البدع، فإذا تركت قال الناس تركت سنة. وهذا هذه الغربة لمسناها ورأيناها، فإن الشيء المعهود قوي. وكما قلت في الإسلام ابن تيمية، الناس كأسراب الخطأ يتابع بعضها بعضا، الناس كأسراب الطير يتابع بعضها بعضا. فإذا الإنسان القوي هو الذي يخالف ما اعتاد عليه الناس الحجة والبحر، القوي بحجته والقوي بإرادته، والذي هو الذي لا يتابع الناس ولا يجاملهم ولا يجاملهم. هؤلاء الغرباء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الطوبى هذه وقع خلاف بين السلف في تفسيرها، وكلامهم يدور على معنى واحد، نسمع الأقوال فيها إن شاء الله.
قال: وطوبى فعلى من الطيب.
وطوبى فعلى،
وطوبى فعلى من الطيب،
أي العيش الطيب، العيش الطيب. نعم.
قال الفراء: قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء. قال: وفيها لغتان، تقول العرب طوباك وطوبى لك، لأن معنى طوبى، واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: رزقة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم.
هذه الأقوال المذكورة تشير مع سياق أن الغرباء بدينهم ثم أسعد الخلق ورحمة الله ورضوانه وجنته جزاء ما يلاقون من الغربة، فطوبى له الجنة أو قرة العين أو شجرة أو دوام الخير أو الحسنى أو ما شابه. فالمعنى العام أن الغرباء في آخر الزمان جزاء ما يلاقون هم أسعد الناس بما لهم عند الله عز وجل، فطوبى لكم أيها الغرباء. نقرأ.
قال: وفي الإسلام شبابة بن سوار، فشبابة الشين المعجمة المفتوحة وبالباء الموحدة المكررة، وسوار بتشديد الواو، وشبابة لقب واسمه مروان وقد تقدم بيانه. وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين، وهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعرض بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة، هذا هو المشهور. وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر الرواه.
قال: صاحب مطالع الأنوار منه ابن قرطول، ورتب فيه مطالع الأنوار وأخذ عليه مراقبات، الكتاب ما زال مخطوطا، وآجر في اللغة من الثبات. ولذا يقولون هذه شجرة آرزة وأرزة أي ثابتة، والثبات مع الانضمام للاجتماع. ولذا في الحديث: كما تأرز الحية في ذكرها، أي كما تنضم وتجتمع بعضه إلى بعض. شغل بضرب الضبط وما فصل او ما فصل غريب. الثبات مع الانضماء مع الاجتماع مع الثبات، هذا هو معنى يقريب نسمع.
قال: وحكاه صاحب المطالع مطالع الانوار عن اكثر الرواه قال: وقال ابو الحسين بن سراج: لا يعرض بضم الراء، لا يعرض بضم الراء. وحكى القادسي فتح الراء معناه ينضم ويجتمع.
ابو الحسين بن سراج هذا هو سراج بن عبد الملك بن سراج شيخ القاضي عياض، قد ترجمه في كتابه البنيه، وقال: رحلت اليه سنه 750 واستكدت منه وباحثته في اشياء ثم مات بعدها بايام. هذا هو ابو الحسين بن سراج. نعم.
قال: هذا هو المشهور عند اهل اللغه والغريب، وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجدين، اي مسجدي مكه والمدينه.
هذا اشاره الى ان الفتن قد تشتد في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان، وان الايمان في اخر الزمان يكون محصورا وينضم ويجتمع الى ما بين هذين المسجدين مكه والمدينه. اذا من اسباب النجاة ان يكون الانسان في مكان فيه تعظيم لدين الله عز وجل. ومتى الانسان وجد في مكان لا يستطيع ان يقيم احكام الله ودين الله فعليه ان ينتقل الى مكان اخر وان يهاجر اليه. فالدين اغلى من الوطن، ولذا في اخر الزمان الايمان ينضم ويجتمع الى مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم او الى ما بين هذين المسجدين كما تنضم وتجتمع الحية في جحرها. اي نعم. وفي هذا فضل للمدينة. نعم. او للمسجدين.
قال: وفي الاسناد الاخر حميد بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء المعجمة، وتقدم بيانه والله اعلم. واما معنى الحديث فقال القاضي اياد رحمه الله في قوله غريبا: روى ابن ابي اويس عن مالك رحمه الله ان معناه في المدينه، وان الاسلام بدا بها غريبا وسيعود اليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم.
اولا قوله ابن ابي اويس هنالك اثنان، الاول اسماعيل بن ابي اويس ابن اخت الامام مالك وزوج ابنته، وشيخ البخاري وفيه بعض، والبخاري انتقى من حديثه. والثاني عبد الحميد ابن عبد الله ابن اوي ابن اويس الاصبحي، والظاهر انه يريد الاول والله اعلم، وكلاهما روى عن ذلك. نعم.
قال: قال القاضي: وظاهر الحديث العموم، وان الاسلام بدا في احاد من الناس وقله ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ.
الصواب أن يقال: ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإختلال. سمع النقاض عياض والإختلال أحسن والإخلال. نعم.
قال: وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهو النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى.
أما هذا الحديث إخواني التفسير المذكور النزاع من القبائل، حديث بدأ الإسلام غريبا ورد في طرق صحيحة عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر، وورد في طرق فيها ضعف يسير تقبل الجبر من حديث سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وورد في أحاديث طرقها ضعيفة والضعف فيها ظاهر من حديث أبي سعيد الخدري وأبي عثمان بن سنة مرسلا، ومن مرسل الحسن البصري، وعن شريح بن عبيد معضلا، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا. أما التفسير فأقوى ما ورد في تفسير الغرباء التفسير المذكور وهو النزاع من القبائل، وفي رواية نوازع الناس، وهذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصح ايضا التفسير بقوله صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون حين يفسد الناس. هذا ايضا ثابت، هذا في طرق يعني من مجمل الطرق ومن مجموعها. ورد ايضا عن ابي الدرداء زيادة ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون اهل القبلة بذنب، وهذه زيادة واهية جدا. وورد ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، في احاديث فيها ضعف يسير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وورد الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عامر كان اسناده ضعيف. وورد الذين يزودون اذا نقص الناس، وهذا ورد في طريق فيها ارسال. وورد ايضا قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا؟ قال كما يقال للرجل في حي كذا انه لغريب، ولم نرد هذا الا من مرسل الحسن. وورد ايضا الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعلمون السنه حين تدفع، وورد هذا عن بكر بن عمرو المعافري مقبلا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد ايضا التفسير بقوله الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، وورد هذا في حديث عمرو بن عوف باسناد واه جدا. وورد ايضا المتمسك يومئذ بسنتي كالقابض على الجمر في حديث ابي هريره واسناده ضعيف. فاذا الذين اصوب واصح ما ورد الامران، الاول النزاع من القبائل، والثاني الذين يصلحون عند فساد الناس. هذا اصح ما ورد في الاساليب في تفسير الغرباء. والنزاع من القبائل هم اشتات وافراد، افراد ينتزعون من قبائلهم فيجتمعون على احياء السنه وعلى تعلمها ولا يوجد فيما بينهم رحم. اذا وجدنا انفسنا والله الحمد لله نجد انفسنا نزاع، كل منا من بلد، بل قد يكون كل منا من جنس يخالف الاخر، وما اجتمعنا الا على دين الله والا على التعلم على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو ان نكون ان شاء الله من الغرباء، ونرجو الله ان ننال ثواب الغرباء. فنثمر في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نزلنا في شرح حديث ابن عمر وابي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الأهواء والبدع في آخر الزمان ستظهر بدعهم وتنتشر، ويصبح أهل السنة والجماعة غرباء. وكثرة الشيوع وانتشار الشيء لا يلزم منه أن يكون حقا وصدقا، فهنالك آثار قديمة تدلل على أن أهل السنة في غربة. فكان يوسف بن أسواق بن سفيان الثوري يقول: إذا كنت في أقصى المشرق وسمعت بأخ لك من أهل السنة في أقصى المغرب فابعث إليه بالسلام كما أقل أهل السنة والجماعة هذه الأيام. وأهل السنة والجماعة لهم من اسمهم نصيب، فهم أهل السنة وليسوا بأهل بدعة، وأهل جماعة وليسوا بأهل تحزب ولا تفرق. فإن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا به وأطاروه كل مطار وأشاعوه في جميع الأمطار. ويكون حالهم فيما يبلغهم مما صح من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم كأنه خاطبهم به فلا يعيدون عنه. وإن دور الزمان وتعددت الديار، ولذا يعظمون العلماء ويعلمون أن صلاح آخر هذه الأمة هو صلاح أول هذه الأمة، وهذه الأمة صلحت لما تلقت دينها على العلماء الربانيين. ويعتقدون أن الذي ينقص هذه الأمة أطباء الدين يعملون على مداواة الجهل، إنما شفاء العين السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل مريض، جعل الجاهل مريضا صلى الله عليه وسلم. لا يغيرهم ضغط الواقع وما عليه الناس من بدع وآثام ورجوف لعادات وتقاليد. قد يدعس أحدهم مستجيب لذلك، ولكن تصوره ودعوته وديدنه وهجيره في كل وقت وآن ينادي الدليل ويستأنس بأسهام العلماء الربانيين، ولا يقبل أن يتلقى هذا العلم إلا عن المشهود لهم بالتقوى والورع والتبحر والعلم. ولذا قال الآجري في كتابه الغربة في شرح هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال معناه إن أهل الأهواء المضلة تكثر فيظن بها كثير من الناس، ويلقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء الناس. شرحنا الحديث وعلقنا على ما قال الإمام النووي لسلم شرحه، ثم ننتقل إلى باب آخر ونتعقبه في شيء تردد ذكره في كتابه في أكثر من موضع. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرج إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من طلق إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا.
في شرح الإمام في شرح قاضي عياض: ومتعلما منه ومتقربا إلى الله تعالى. ولذا ذكر إلى الله تعالى مهم. نعم.
قال: ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم.
هذا بلا شك يطلق في طب المدينة ولكن الحديث عام كما قدمناه في الدرس الماضي. وهذا الفضل للمدينة في ذات الزمان. ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الكلام قال: وهذا وإن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرى فهو بمشاهدة خلاف ذلك. فهذا الفضل للمدينة والتشيف إليها والقدوم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله والاستفادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك في ذاك الزمان. وبلا شك أن المدينة فضلة، وكما أن لبعض البقاء فضلة، فيخلق رب كما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق المكان واختار، كما أنه خلق الزمان واختار، وكما أنه خلق الإنسان واختار. هذا لا يدل على أن للمدينة أنه لا يوجد فضل للمدينة، لا، ولكن المراد في بدأ الإسلام غريبا والسعود غريبا العموم المدينة وخلاف المدينة، والكلام المذكور يتنزل على المدينة في ذات الزمن. نسمع.
قال: فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، والله أعلم الصواب.
تكرر من الإمام النووي رحمه الله تعالى متابعا غيره من الشراح ولا سيما القاضي عياض المازري من ذكر التبرك بالآثار، التبرك بآثار الصالحين. ومذهب أهل السنة والجماعة أن التبرك محسوس ومحصور بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عنها. ولذا الثابت في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الموجودة في الصحيحين وغيرهما أن التبرك كان فقط بذات رسول الله، ومن فك عن هذه الذات الطاهرة صلى الله عليه وسلم. قلت على مسامعكم بعض الأحاديث، ثم أذكر شيئا حول التبرك بالمشاهد والآثار أي الأمثلة. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري فأخرج بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما فصل كنت أنا أمسك عليه بهن فأمسح بيد نفسه على بدنه لباركتها.